أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي أبوا هذه الأمة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال: المسألة السادسة في صفات الثواب والعقاب. قال: ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالإهانة للعلم الضروري باستحقاقهما مع فعل موجبهما. هذا شرحناه هذا المقطع في البحث السابق، وقلنا أن بالضرورة العقلائية أن هذا الثواب الذي يقدم من جهة الله سبحانه وتعالى لعبده نتيجة طاعاته، لابد مو فقط يقدم الثواب بما ثواب، بل لابد أن يقدم بطريقة فيها إعزاز وإكرام وتعظيم لصاحب الأجر والثواب. وفي القبال من؟ استجر بالله، أهل المعاصي مو فقط يقدم لهم العقاب، بل لابد فيه نوع من التحقير والاستهانة بها، وهذا عن صريح القرآن: الخزي والعذاب، أو الكلام عن كرامة المؤمن عند الله. هذا كله يصب بهذا الاتجاه، باتجاه التعظيم. وهذا في مسألة عقلائية. أنت الآن في الحالة العقلائية والسيرة العقلائية والعرفية، عندما تريد أن تكرم عالم قدم للمذهب وبمؤلفاته، بمحاضراته، فرضا بتبليغه، بيرد الشبهات، بيفترض مرجع مثلا، افترض مثلا مفكر، مثل ما تصير الان مؤتمرات الان كانوا قبل الفتره لا مات الان حتى ابو حي مسؤول له تكريم، عرفت؟ صار في نهايه عمره وكذا صير كثير ما شاء الله. فشاهدي مو فقط والله هذا اكرامه منه، والله انه يقال فقط انك مثلا نعطيه ارض مثلا، نعطيه كذا مبلغ تكرام له مع السلامة، وروح واحد يدق عليه الباب يقول له هذا يعني من باب الاحترام لك وجهودك، هذا مستهجن. يعني صحيح انت مثلا عطيت نوع من الاعتبار بهذا المقدار، وهو انه قدمت له هذه الهدية، لكن الطريقة والاسلوب هذا ماذا؟ مستهجن في حق هذا العالم او المفكر. الطريقة السليمة فيها لا فيها من تعظيم له، يعني اعداد مؤتمر، استضافة شخصيات، استقباله بشكل خاص، يقوم بشكل خاص، يعطى ويكرم ويجد، رغم نفس الهدية هي الهدية، نفس المبلغ اللي افترض بيعطوه وهو لم يدقه عليه الباب، نفس المبلغ اللي بيعطوه على المنصة، لكن الفارق وين؟ في التعظيم والتبجيل، واضح؟ والعكس بالعكس نفس الشيء. في فرق، هذا واحد قاتل له واحد والعياذ بالله، يجوله بشكل سري وما حد يدري عنه، ياخذ من بيته ويدعوه في السجن ولا يعدموه خلاص وانتهى. مثل ما قال القران: فليشهد طائفه. لابد جنازه تشوف عمليه القصاص، عمليه كذا، هم من باب يرتدعوه، باب انه هذا يصير ردع لامثاله، لا هو لامثاله، هذا نوع من الخزي له والعار والتشهير به وما إلى ذلك. على كل حال، إذا هذه مسألة هم طرحنا فقط باب استذكار، الآن وقفنا نحن عند المسألة الثانية. قال: ويجب دوامهما لاشتماله على اللطفية ولدوام المدح والذنب ولحصول نقيضهما لولا. هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي مما ذهبت إليه المعتزلة، وذكر على هذا الكلام الدليل، هو أنه الثواب والعقاب دائم. طبعا العقاب بلحاظ انه المخلد في النار، اما مرتكب الكبائر، صنع على راي المعتزله مرتكب الكبائر مخلد في النار عندهم، يعني حسب مذهب المعروف او هذا المعروف. وهذا طبعا كلامنا هنا عشان تكون العباره صحيحه، في الكلام في من؟ في المخلد في النار كالكفار المشركين المنافقين، مجموعة معينة يخلدون في نار جهنم. هؤلاء فإذا الثواب دائم والعقاب ماذا؟ دائم. هذا الدوام دوام الثواب والعقاب، هل هو عقلي عن العقل يقرر هذه الحقيقة أو سمعي عن حسب ما استفدناه من الآيات والرواية؟ يعني لولا الآيات والرواية ما درينا أن الثواب دائم والعقاب دائم. فلذلك المعتزلة قالوا عقلي والمرجئة قالوا سمعي، وإحنا ما يعني ما يمنع أنهم يكون جهة أدلة عقلية على هو صحيحة قائمة عليه، وكذلك أدلة نقلية. واضح كيف؟ ذكر المصنف مجموعة من الأدلة. الدليل الأول على صحة دوام الثواب العقاب أن العلم بدوام الثواب العقاب موجب لماذا؟ لفاعلية العبد أكثر، يعني من باب أنه من يعرف أن ثوابه دائم وخالد وغير منقطع هذا يحث أكثر على العبادة وبعد عن المعصية، وهذا لطف مقرب. هذه الصغرى والكبرى، واللطف واجب عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا واجب عن الله، صغرى كبرى ونتيجة، هذا هم العقل يقرر هذه الحقيقة كما تقدم في بحث اللطف في المسألة الثانية عشر في أبحاث الحديث المسألة المفصلة طوالي فيها، وذكرنا كثير من المسائل وأهم مسائل. شاهد إذن هذا لطف أن يعلم العبد ماذا دوام الثواب، هذا لطف يعني هو يقربه إلى الطاعة، واللطف واجب عنه سبحانه وتعالى، إذن هذا واجب عنه سبحانه وتعالى، فيثبت المطلوب هو ماذا؟ ضرورة دوام الثواب من باب كون لطف. كذلك القبال العقاب، لما يدرك أن هذا عقابه هذه المعاصي عقابها دائما مثلا، أو هذا الكفر مثلا أو الحال عقابه دائما، فهذا موجب لردعه، يعني إذا ماذا يقربه للطاعة ويبعده عن المعصية، هذا لطف المقرب، واللطف المقرب واجب عنه سبحانه وتعالى، فإذا هذا واجب. عرفت؟ فإذا معرفة العبد بدوام الثواب ودوام العقاب موجب له ماذا؟ للطاعة والبعد عن المعصية، حتى لابد أن يعني يكون الثواب والعقاب عكس لو لم يكونا دائمين، يقول أنا أعبد بعدين 100 سنة ثواب، 200 سنة 1000 سنة بالجنة، وبعدين يطلعون منه خالها 100,000 سنة تنقضي النار نفس الشيء، ما في حال إنه صاح في هالدنيا كم بيدخلون 100 سنة 200 سنة 1000 سنة بالتي بيطلعون بعدين، فما يصير موجب لمن؟ للقربية أكثر وللطفية. اللطف خلاف ذلك، اللطف هو أن يعلم العبد دوام الثواب والعقاب، هذا الدليل الأول. واضح؟ الدليل الثاني يقول المصنف نحن عندنا الآن مدح وثواب، المدح على الثواب، يعني عندنا ثواب ومدح معلولان علتهما الطاعة، الطاعة هي الموجبة للثواب والمدح من الله سبحانه وتعالى، هم ثواب ومدح جلال وتعظيم، إذن العلة هي الطاعة، المعلول معلوليها من؟ الثواب والمدح في القبال، العقاب والذنب معلولان، من علتهما؟ المعصية، فالمعصية علة للعقاب والذنب. يقول ما دام الطاعة والمعصية لحظيات دائمتين إنهم علل، فيستلزم دوام ماذا؟ معلوليهما، وهو الثواب والعقاب، الثواب والمدح بالنسبة للطاعة، والعقاب والمعصية، والعقاب والذنب بالنسبة للمعصية. واضح؟ لأنه نقول هكذا، فبالتالي كأننا نستكشف، يعني عندنا كما قلنا المعلولان عبارتان عن المدح والثواب وذم العقاب، ربما أن المدح شو جمال أشبه بالدليل الإني، ننتقل من المعلول إلى من؟ إلى العلة، دليل الإني ننتقل من المعلول إلى العلة، كيف؟ نرى بأن المدح والثواب ماذا لابد أن يكونان دائمين، لماذا؟ فيكشف هذا عن بقاء العلة وهي الطاعة، فالطاعة موجبة لدوام الثواب والمال، والمعصية موجبة لدوام العقاب والذنب، فبالتالي يقول استدل بأحد المعلولين على وجود العلة وبقائه، أنا ألحظ دوام المدح فأستكشف ماذا؟ وجود العلة وهي الطاعة. أرى الثواب مستمر فأستكشف وجود العلة وهي الطاعة. فإذا ضرورية استمرارية المدح والثواب كاشف عن بقاء العلة وهو من؟ وهو الطاعة. استحالة وجود المعلول بلا علة. واضح؟ إذا المدح والذم دائما، لأنه لا وقت له، أي وقت يمدح المطيع وأي وقت يذم العاصي، ما في وقت محدد. العقلاء يقول بأنه لا بد أن يكون مدح المدح صاحب الذنب مثلا في وقت معين، وذنب كذا في وقت معين، أو من هذا القبيل. لا لا، المدح مستمر في أي وقت، ليلا نهارا في كل وقت يستحق مطيع المدح في كل وقت، وكذلك العقاب يستحق العاصي يستحق الذنب. فاستمرارية المدح كاشف عن استمرارية من؟ علته، وهو من؟ الطاعة. في القبال من؟ نفس الكلام في المعصية. الدليل الثالث الذي يستكشف من ضرورة دوام المدح أو الثواب والعقاب هو ماذا؟ لأنه شلون بكون أكثر قبل لا نجيبها بعد قبل الثالث، أكو تلازم كما قلنا بين الثواب والمدح وبين العقاب والذنب. فيقول وجود أحد المعلولين كاشف عن وجود المعلول الآخر. فإذا كان المدح مستمرا وهو يلازم من؟ الثواب، فيقضي أن يكون الثواب ماذا؟ مستمرا معه، لأن المتلازمان لا ينفكان. كذلك المدح والذم والعقاب. فإذا وجد الذم والذم هو مستمر ليس له وقت محدد، فنستكشف أن لازمه الآخر هو من؟ والمعلول الآخر الذي معه وهو العقاب كذلك ماذا؟ مستمر. هذا تقريبا لب المطلب وخلاصة. الدليل الثالث ذكره المصنف، قال أن الثواب لو كان منقطعا لحصل لصاحبه بانقطاعه ماذا؟ الذم والألم، أقول الألم والحسرة وكذا، سما يسعد ربما بالجنة إذا دخل الجنة وقيل له سوف تبقى مثلا ماذا؟ آلاف السنين، حتى لو ملايين السلاف. النتيجة في نهاية ولا ما في نهاية؟ في نهاية. هذه النهاية موجبة لأذية المتنعم في الجنة، كل لحظة يحد من جعل فكرة أنه سوف يعدم أو تعدم الجنة أو تعدم النعيم، تعبيرنا يدخل عليه الأذى، والجنة ليست محلا لمن الأذية. كذلك النار نفس الشيء للخالدين، يعني إذا كان كله يتصور أنه سوف يخرج منها ولو بعد حين، هذا موجب لماذا؟ هذا موجب لنوع من السرور. النتيجة مثل المحكوم، ترى واحد محكوم يقولون بأن المحكوم إذا عرف محكوميته أريح منه ماذا؟ لا يعرف محاكمة. إذا يدري والله حتى لو صار يقولوا لي ولو 10 سنوات أنا مستعد أجلس، بس حددوا لي وأقطع والقاضي يقول لي حكمك 10 سنوات، أنا أعرف أحسب كل سنة تروح يعني ينقص، فالنتيجة بعشر سنة أطلع، فأحس نوع من الراحة. فذاك المحكوم أريح من اللي ما هو محكوم، بس محكوم ما يدري، أصلا يقول يقعد 30 سنة وبعد يحكم، وجي الحكم يجي بعد 30 سنة هم يقعد، يصير في عذاب وشدة وشقة وتعب. ليش مثلا حياة حقوق الإنسان تطالب بالحكم في المحكوميات وكذا؟ النتيجة هذه لمن؟ وإن كان هذا عاصي أو مجرم برضه أو وكذا أو شيء في السجن أو كذا، بالنتيجة لابد أن يأخذ حقوقه ولو هذا المتعارض. ولذلك يقول المصنف بأنه اعتقد تصور الإنسان أن ثوابه منقطع موجب لمن؟ لألمه. وكذلك بالنسبة للمعاقب أصحاب العقاب، بين أن يعلم أن عقابه سوف ينتهي هذا عنده صنع من السرور وكذا، وهذا ينافي ماذا؟ الثواب والعقاب. لأنه قلنا فيما تحدث في أبحاث سابقة ربما أن الثواب والعقاب، ويأتي إن شاء الله على النقطة الآتية، لابد أن يكون خالصين من كل شائبة. الثواب والعقاب لابد أن يكون خالصين ماذا؟ من كل شائبة. يقول لحصول نقيضهما لولاه، يعني لولا الدوام لولا دوام الثواب والعقاب لحصل نقيضين، ما وهو أن الثواب يؤدي إلى الألم والعقاب يؤدي إلى السرور، فصار المعاقب أحسن من مين؟ من المنعم، لأن المنعم مدة ويتحول على الألم، والمعاقب مدة من الألم يتحول بعدين على من؟ على المسر، ولا بيدعي عقابه يستر، ما مشكلة أمشي تدعي عقابه، ودوني وين ما تودوني إن شاء الله في صح في صحراء، المهم إنه ما في عقاب، حس نوع من السرور واللذة، عكس ذاك مسكين اللي كان متنعم متنعم في الجنان بأعلى الدرجات، وإذا بعدين انتهي يشوف روحه في صحراء جرداء، لا قصور ولا أرائك ولا أشجار ولا أنهار ولا حور ورا ورا إلى غير ذلك، هذا موجب لشقاء. إذن لولا دوام الثواب والعقاب للزم حصول نقيضيهما، بأن الثواب يؤدي إلى الألم والعقاب يؤدي إلى السرور، هذا غير مقبول. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى بعد نجمعها معها، وهو يجب خلوصهما، نفس الكلام عرفنا على ما تقدم بأنه من شرائط الثواب والعقاب في الآخرة، طبعا الكلام كله في الآخرة، هو أن يكون النعيم في الآخرة خالص من كل شاهد، والعقاب هم خالص من أي مسار، ما في فائدة. إذا أنت في الدنيا صحيح الله قد ينعم عبد المؤمن التي تجد بعض الطاعات والأعمال، هذا كمان مسألة سابقة، أن طاعة الإنسان والتقرب إلى الله، ماذا لو ترتب عليها آثار دنيوية من الخيرات، هذا لا يوجب بطلان عمل، كما عند بعض التيارات إذا كان هذا البحث مفصل، بعضهم قال لا إذا يوجب يعني ما له ثواب، كما نسب إلى بعض المعتزلة أو كذا، ولا إذا قشنا أسبوع الماضي المسألة كانت لطيفة وجيدة، حتى البرية المهمة حلوة، أنه ماذا أحسنتم كثير، إحنا معنى في رواياتنا معنى عبادات أساسا أصلا للرزق، وحس يصلي صلاة الرزق، صلاة الشفاء، صلاة الولد، صلاة الزوج الزواج يعني، وهكذا، وما شاء الله طاعة لله سبحانه وتعالى فيها ثواب، مع ذلك أنت تترتب عليها تريد ترتب عليها الأثر المعين، أريد زوجة صالحة، أريد ولدا، أريد مالا، أريد إقبالين، الله شرعها لنا، الله يعطيني ثواب وهم يحقق لي. رأي ما ينسب إلى بعض المعتزلة عكس تماما، يقول ما دام أنت تتعبد ويتحصل عليها أثر تكويني في الدنيا وأثار خلص هذا ثواب، بعد ما لي ثواب وين؟ في الآخر. نقول هذا الكلام باطل مو صحيح، عندنا الإمامية هذا الكلام باطل، ولا وذكرنا البحث مفصل لطيف، نقول في هذه الدنيا موجود ثواب، قد يحصل الإنسان على بعض النعم من عبادات أو بعض، لكن ليست نعم ماذا؟ خالصة نتيجة ممزوجة، ما أنت في الآخرة أنت نتيجة ممزوجة بالتعترض، والله الله نعم عليك أنت الآن كنت مثلا جائع وتعبان وكذا ولك أفق أصلا تحصل أكل، صليت ودعيت الله وإذا جاك واحد وجابك في بيته وحفظك أشهد أقل وأكلت وأكلت مهما يكن بالنتيجة تشبع تشبع قريبا يصير عندك تعب في المعدة تبي ترتاح وكذا، بعدين ما تشتهي الطعام بعد ما تشبع، هذا حال الدنيا واضح، طبيعة الثواب فيها ممزوج بماذا؟ بنوع من التعب نوع كذا، كل ذلك الدنيا ولا تأتي إلا بالتعب، تبي تتزوج المصطفى شوف طابور من المشاقل والقضايا لازم تتجاوزها عشان وين؟ تجي لك الليلة وتتزوج، ونفس الشيء تبي تصير عالم تبي تصير كذا تبي تصير تبني لك بيت ما شاء الله تبي ترتاح في بيت، كم تنفق من وقتك وجهدك؟ صحيح في لذة واريد اعيش وارتاح في هالبيت، لكن بعد ويش؟ بعد سنوات من اللوعة والالم في بناء هالبيت، انت ما متعارف، هذه لذات الدنيا مشهوره ماذا؟ بمنغصات، كذلك آلام الدنيا هم مشهوره ماذا؟ بنوع من النعم، ما في عقاب خالص، يعني هذا الظالم الذي سجن مهما قتل مهما كذا دخل السجن، النتيجة له فرصة ينام شوي فرصة يعطوا أكل، ما يريد يموت ما يعطوا أكل ما راح يموت ما يريد يموت هم يجيبوا له أكل، فالنتيجة يحس الطعم ياكل يحس شوي ينام واضح، وساعات معينة للعقاب كل وقت أراد، فإذا العقاب وهذا شوب بنوع من الارتياح نوعا ما نعيمها مشوب بالنقائص، طبعت على كدر وأنت تريدها ماذا؟ صفوا من الأقداء والأقدار. واضح؟ صدق الله العظيم. قالت وراء آية مثل ما يقولوا بعضهم صاحب المنصة قال قال الله تعالى يعني واحد خطيب مو خطيب يعني قصدي محاضر او مو محاضر يعني خطابيات للجماهير في بعض الدول يقول قال الله تعالى في كتابه الشهيد او الشهادة عرس للشهداء وكذا هذه مقولة لبعض الحكام يعني ايش اعتبر حسبها آية من الآيات ما في قرآن كذا الا ما انا اعرف بالله
الشيخ
هاي تازمي هي احسنت ما كذا من البعوم. ففي ناس فعلا بعض المقولات تصير من طبع كله يحسبها من آية استغفر الله ما هي آية ولا هي رواية معها اسم كلمات بعضي لكن تلقينا خطأ بشكل خاص. نعم هذا الله سبحانه وتعالى التواب العقاب لابد أن يكون ماذا مشوب من كل الشوائب الخالصة وإلا ما يعني هم يؤدي لنقيضيهما عشان ندخل في الجنة وأثناء ما لا توجد لي منقصات ما راح أقدر كذلك في النار. إذن من قوانين النشأة الأخرى أن الثواب فيها خالص محض من كل شائبة وكل منقص وعقابها العقاب الآخرة خالص عقوبة محضة لا راحة فيها. يصرخون يا مالك فليغض علينا ربه يدينا هل كذا نستجيب لله. المسألة يا شيخ نطبقها مرة واحدة ذيك المرة سأل عنا شيخ هاني بأنه الجنة مراتب الجنة مراتب إذا في إشكالات يعني الجنة مراتب فلما يدخلون الناس شوفون الأنبياء فوق والرسل الأئمة وبعض الأولياء وكل حسب إلى المؤمن العالي تعبيرنا في أدنى المراتب. الآن هذا اللي بمرتبة الثانية ألا يتألم عندما يجد من هو أعلى منه أين في المرتبة العالية وهذا التألم راح يجيب له الحسرة بالتالي ما راح تكون الجنة ماذا خالص. أتذكر السؤال هذا وجواب الناس على الأكرام مقطع خاص. واضح إشكال ثاني بأنه الله عندما يدخل عبد الجنة يشوف المؤمن هذه النعم ما شاء الله خب ماذا يجب عليه يجب شكر المؤمن فهذا كل ما شاف نعمة شكر 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 أوقعت في المشق لفرح يتنعم كل ما لأن شكرتم لا أزيدنكم وفي الدنيا الله يزيد عباده الشاكر فكيف بالآخرة بعد عالم الله عالم الله محدودية بتعبيرنا عالم الكمال وعالم البهاء وغيره السعادة الأبدية هذا كل ما شاط نعم بقعد يشكر جتنا نعمة زيد فهذا يقوم هذا يقول ذا المستشكل يقع عين في المشقة وهذا ينادي خلوص الثواب يقول يا الله نعم يقول أنا ما بعد لحق أشكر على النعم السابقة عن بعد أشكر النعم اللاحقة ويضل ويضل بس كله يشكر يشكر وهذا الموجب له أنه يتعب يعني ما راح يكون ثوابه خالص. الإشكال الثالث اللي طرح بأن أهل الجنة راح يتركون المحرمات وهذا تترك مشقة لأن شوها في الدنيا واحد يريد والعياذ بالله معصية يريد في شهر رمضان جوعان حتى وإذا ما على مطعم في بعض البلدان مثلا مفتوحة في شهر رمضان وصاي من تلك البلاد مثلا تو بلد غير إسلامي أو بلد غير ملتزم وإذا أشهى الأطعمة معروضة في الظهر مع الجو والحار فنفسه تجهولة مقيد بالحكم الشرعي مقيد بطاعة الله هذا الثواب فيها لا يعني أنه لا ينتنزع نفسه إلى ذلك في حال الجهاد الناس فهو يجاهد نفسه ففي ترك الحرام ماذا فيه مشقة يقول هذا المستشرق حتى في الآخرة نفس الشيء لأن المؤمن سوف يترك المحرمات لأن في الجنة ما راح يفعل المحرمات ففي الترك يجعل له ماذا مشقة وهذا ينافي ماذا ينافي؟ ينافي ماذا؟ خلوص الثواب. إشكالات مش لان كل جواب في جملة المهم. الجواب عن الأول أنه اختلاف المراتب، إذا ذكر من هو أعلى منه ماذا سوف يتألم. نحن أجابنا في مجال في مكان آخر. الجواب الذي ذكرهم يقول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له، يعني كل إنسان في مرتبة سعيد بعد ما يتصور أنه ناقصنا شيء
أو في سعادة
أو أنه في سعادة، وهكذا شهوته تحققت. يعني ولد مثلنا بمثال يذكر بعض العلماء، نقلنا بعض العلماء أنه ماذا، أن مثل الأب اللي عنده 5 أطفال أولاد، ولد عمره 20 سنة، ولد عمره 15، ولد عمره 10، ولد عمره 5، ولد عمره 3 سنوات، وجاء يوم العيد راح للسوق شغال الملابس ثياب، الخامة واحدة، الموديل واحد، الشكل واحد، لكن ماذا كل له مقاسه. فجأة اعطوا 20 سنة أكثر الطويل، قبل 15 أكثر الطويل، وكلهم لبسه. فالكل يشعر ماذا بسعادة لأن هذا ثوبه منسجم معه، فما يجي اللي عمره 15 يقول له يبا أنت ظلمتني، شلون تجيب لي أخوي اللي عمره 20 سنة ثوب أطول مني؟ أصلا ما يخطر على باله. بالعكس لو تجيب له طويل يقول هذا ما يسعدني، راح ما بلبسه في العيد، أطيع ببدل هذا. إذا بقصه يقول هو ثوب طويل وقصه في العيد، أبي ثوب ينسجم معي، هذا اللي حق سعادتي في العيد. اللي عمره 5 سنوات كان تحس سعيد، من وين ثوب أبو 5 سنوات؟ 60 متر ولا 50 متر، 50 سنتي، وذاك ما شاء الله مثلا متر ونص مثلا، فرق كبير. يعني مع ذلك تحس هذا يشعر بالسعادة وذاك يشعر ولا يمكن يقول أعطي ما ثابك وأنا أعطي ثابي، لأن كل ماذا سعيد بما هو فيه. بل يقول ماذا التعبير لا يطلق أصلا الأزياء، بل هو مسرور وشاكر. تعبيرنا السرور الذي هو فيه وشكره على هذا النعمة الإلهية أصلا ما يشعر يفكر هو يستغفر الله أنت، حتى التعبير فيما هو أزياء، هل الله ينعم عليه بالأزياء وكذا بعد آخر، لكن ما في مجال انه يحقد او يحسد او يتألم او يقول كذا. وصريح القرآن ونزعنا ما في قلوبهم من غل اخوانا، يعني الى ذي مناشئها الدنيا، مناشئ الحسد والتمايز والتنافس وكذا، مناشئها ماذا عالم التضاد والزحمه والاطوله، بينما اللي في عالم الدنيا كل في ماذا في جنته سعيد ومنسجم اصلا مع طبيعه عمله وعقائده ومرتاح وسعيد. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للجواب الأول، فلا يفقد الأكثر ويكتمل. الجواب الثاني هو ماذا؟ أن يبلغ سرورهم. يقول بأنه أصلا هذا اللي تقول لنا يشكر يشكر النعم، بالعكس هو يلتذ، يعني من لذات أصلا المحض الآخر شكر الله، اللذة المعرفية، اللذة العقلية تفوق حتى اللذات الحسية. بالعكس وين المشقة؟ والإنسان العامل هنا يلتب بعبادة الله وشكر الله بما لا تتصوره العقول، مثل الأنبياء والأولياء ومن سار على نهجه، لذائذ في الشكر الله ونعم في الشكر، مو على النعمة المعينة، شكر الله على كل نعمة، هذا فيه ماذا من اللذة. فكيف بالآخرة بعد وين تصير مشقة؟ العكس يأنس، وهذا ما يتنافى أنه يمارس كل لذائذة مع الشكر. بالعكس يقولنا هذا أصلا استفادة من نعم الله وشكر لمن؟ لله، لأن الله أمرك مثل ما يقولوا إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى آثار نعمته عليه، هذا نوع من الشكر أصلا، إبراز نعمة الله عليك، وعنده عندك خيرات تعيش عيشة الفقراء ليش؟ إلا لظروف معينة فرضا، وإلا تنعم بما يرضي الله سبحانه، أصلا الله يحبك تظهر ماذا؟ نعمه عليك، مثل الحريصين اللي جمع بالمال يسعد روحه أو كذا يسعد أولاده وضيق عليه بجمع المال نستجد. هذا الله ما يقبل، بالعكس يوسع باب الاستعباد، وسع على اولاده، بيت محترم، اكلهم محترم حسب وضعهم، يعني لا اسراف ولا تكذيب ولا تقتيل. الجواب الثالث بانه تقول ابن قباح، حتى لا قباح في النوم، ومن قال بانه ترك القباح هناك مثل هنا؟ ليش تقص الدنيا بالاخره؟ لا مشقة عليهم اصلا، لانه الله يقليهم بالثواب ومنافعه، ثم يفكروا معنى تفكير الفعل القبيح ناشئ من مناشئ له وين في الدنيا، هذه ليست موجوده وين في الاخره. مناشئ هني فعل القباح، حب المال، حب النساء، حب كذا، بالحرام، بالكذا، بينما هناك كل النعم ماذا هو متوفرة بأعلى مراتب، وين بعد يصير إنه والله يتعب في ترك الحرام والشقة. إذن هذه كلها كلام غير تام. أنا نقرأ العبارة نفسها، واضح كل المطلب إن شاء الله. قراءة. قال ويجب دوامهما لاشتمالهما على اللطفية، يعني كونه مبالغين، ولدوام المدح والثام ولحصول نقيضهما لولا كما قلنا. لاحظوا، أقول ذهب المعتزلة إلى أن الثواب والعقاب دائمان، واختلف في العلم بدوامهما، هل هو من جهة عقلية أو سمعي. فذهبت المعتزلة إلى أنه عقلي، وذهبت المرجئة إلى أنه ماذا؟ سمعي. واحتج المصنف رحمه الله على دوامهما بوجوه، أحدها أن العلم بدوام الثواب والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية، وذلك ضروري، وإذا كان كذلك كان لطفا، واللطف ماذا؟ واجب على ما تقدم كبرويا وهي صغرويا. الثاني أن المدح والذم دائما، إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي. ما تجي تقول أنت لا تمدح إلا في الليل، النهار لا، لا، من الليل ونهار وكل ساعة، ما دام مطيع يستحق المدح، وما دام مذنب يستحق الذم في كل وقت. إذن دائما إن المدح والذم دائما، إذ لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذم العاصي، إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل. قلنا بأن هذه أنه ما فعل، يعني سوى طاعة وندم عليها، صلى لله ركعتين ندمان أن أصلا صلي لله، هذا خلاف أن يحصل عقاب، هذا يذم على فعله. وهما يقول من هما؟ يعني المدح والذم، وهما معلولا الطاعة والمعصية، فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم من؟ في حكم الدائمتين، فيجب دوام الثواب والعقاب، لأن دوام أحد المعلولين، عندك معلولة من هما؟ المدح دائمي، فلازمه المعلول الآخر من هما؟ الثواب، فيكون دائمي. الذم المعلول دائمي، لازمه معلول آخر ما هو؟ العقاب. فباستمرارية المدح والذم يستمر مع كمان؟ الثواب والعقاب، لأنهم لازمان وهم معلولان لا ينفك عن بعضهم البعض، لعلة من؟ إما الطاعة أو المعصية. قال لأن دوام، يقول فيجب كون الطاعة والمعصية في حكم الدائمتين، فيجب دوام الثواب والعقاب، لأن دوام أحد المعلولين يستلزم دوام المعلول الآخر، لأن العلة تكون دائمة أو في حكم الدائم، يعني الطاعة في حكم الدائم، صل على مبنى مثلا تجسم الأعمال وأنه لا ينفك عن حقيقة الإنسان، ده بحسب يتضح أكثر. الثالث أن الثواب لو كان منقطعان لحصل لصاحبه الألم بالقطاعة، ولو كان العقاب منقطعان لحصل لصاحبه السرور بالقطاعة، وذلك ينافي الثواب والعقاب، لأنهما خالصان عن من؟ عن الشوائب. واضح؟ وهذا ما فهمناه من كلام المصنف رحمه الله وقوله لحصول نقيضيهما، لحصول ماذا؟ نقيضيهما، يعني نقيضي الثواب والعقاب لولاه، أو أي لولا الدوام، لولا الدوام استلزم الثواب الألم واستلزم العقاب السرور، وخلاف استلزم النقيض. واضح المتن ده؟ قال ويجب خلوصهما، وإلا لكان الثواب أنقص حالا من العوض، لأن العوض لابد أن يكون خالص، والتفضل من الله على، وتكلمنا عن العوض والتفضل في أبحاث المتقدم. يقول على تقدير حصوله فيهما، يعني على تقدير حصول العوض والتفضل في الآخر، لابد أن يكون خالصين، فأولى أن يكون الثواب كذلك، وهو أدخل في باب الزاج، أن يكون الثواب خالص والعقاب خالص، يعني يزجر الحد قرب إلى الطاعة وبعيد عن المعصية. أقول يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشواذ، أي لا يكون الثواب مشوبا بالعقاب ولا العقاب مشوبا بالثواب. أما الثواب لأنه لولا ذلك لكان العوض والتفضل أكمل منه، لأنه يجوز خلوصهما، يعني خلوص العوض والتفضل عن الشوائب، ويكون حينئذ يكون الثواب أنقص درجة، وأنه غير جائز. يصير الثواب أقل، مفهوم ثواب أعلى رتبة من التفضل ومن أين؟ ومن العوض. فكيف يصيرون أحسن منهم؟ العوض يشترطون في الخلوص، والثواب يشترطون التفضل في الخلوص، فكيف الثواب من باب أولى؟ وأما العقاب لأنه أعظم في الزجر يكون للطفل، لا بد العقاب ما يكون فيه بعد مش شائبة. يقال الآخر المقطع قال وقال وكل ذي مرتبة في الجنة لا يطلب الأزيدة ويبلغ سرورهم بالشكر إلى حد انتفاء المشقة وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح وأهل النار يلجؤون إلى ترك القبيح. أقول لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أن أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات، فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثوابا حصله الغام بنقص درجة عن وبعدم اجتهاد في العبادة، فلو اجتهد كان وصلت إلى أعلى، وأيضا يجب عليهم الشكر الأشكال الثاني لنعم الله تعالى، ثانيا ثالثا والإخلال بالقضاء في ذلك مشقة. الجواب والجواب عن الأول أن شهوة كل مكلف مقصورة على ما حصل له ولا يقتن بفقد الأزل لعدم اجتهاده أصلا، سالم انتهاء الموضوع. وعن الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حتى تنتهي المشقة معه. وأما الإخلال بالقضاء فإنه لا مشقة عليهم فيها لأنه تعالى يغنيهم بالثواب ونافع عن فعل القبيح فلا تحصل لهم مشقة. أما أهل النار فإنهم يلجون فعل ما يجب عليهم وترك القضاء فلا تصدر عنهم، وليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإجاء ويحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا. ما أدري ما أطول شوي من سنة في الشرح بس في أنك تشوي ذاكونا بكبار كمل العبارة دي إيه من مسألة أهل النار خلصنا المفرس فاضل. وأما أهل النار أنا ما انتبهت في الشرح نسيت، فإن شاء الله الذكرى بكرة كاملة مثل المطالب الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.